بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع علي حاج محمد من غلمسكو في أثيوبيا. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يسأل ويقول: إذا انقطع المطر عن البلد يأخذ الفلاحون أصول الخشب اليابس على ظهورهم ويأتون به إلى بيت الحضرة التي يزورونها وهم يرتجزون به، فغالبا ما يمطرون إثر مجيئهم بهذه الصفة، أو يذبحون الشياه الأحمر أو الأسود ويضعون قوائمها أو فرسنها على شجرة يجتمعون تحتها، فيأتي طائر كبير من جهة القبلة فيأخذها ويأكلها فيمطرون، فربما لا يأكلها ولا يمطرون فيذبحون أخرى بزعم أنها لم تقبل منهم الأولى. ما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من البدع، لا يجبس. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، وإنما المشروع أن يستغيث المسلمون إذا أجدبوا أن يدعو الله عز وجل ليسقيهم، تارة في المساجد وتارة في البيوت وتارة بعد خطبة الجمعة في خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة، يدعو الإمام خطباء المساجد يستغيثون الله عز وجل، وتارة يخرج أمير البلد وأهل البلد المصلى من خارج البلد يصلي ركعتين ويستغيث بالمسلمين فيما أمرهم سواء كان القاضي أو غيره، ويسأل الله الغوث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما استغاث في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب الناس واستغاث لهم، هذا هو المشروع. وربما استغاث في غير صلاة كما وقع في بعض الأحيان في المدينة، استغاث لهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام، ولا ما يستغيث الإنسان في بيته ويكره الله للمسلمين أو هو الطريق يسأل الله أن يغيث المسلمين، كل ذلك لا بأس. أما يأخذ الخشب أو أشياء خاصة يحملها ويذهب إلى حضرة إنسان معين كأمير الملك أو قاضي البلد يرتجزون، هذا لا أصل له، هذا من البدع والخرافات التي أحدثها الناس، أو يذبحون ذبائح يجعلون بعضها عند بعض الشجر أو عند بعض الجبال أو ما أشبه هذا، كل هذا لا أصل له، لكن يشرع الصدقة، هم يتصدقون على الفقراء قبل الاستغاثة أو بعدها، يعني تصدق أهل الغنى منهم للفقراء والمساكين بالنقود بالطعام بالملابس، هذا طيب ومن أسباب الرحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، والصدقة تكفر الخطيئة، والصدقة من أسباب الفرج ومن أسباب الإحسان كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا صدق المؤسرون على الفقراء ورأسهم قبل الاستغاثة أو بعدها فكل هذا طيب ومن أسباب الضيف، وهكذا الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله والصدق في ذلك والمكامل خشيته جل وعلا والإكثار من العبادات والطاعات والحذر من المعاصي، كل هذا من أسباب الغوث. أما يحدث شيئا ما شرعه الله من حملهم الأخشاب المعينة أو أشيار معينة أو ذبائح تفعل على وجه معين تجعل رؤوسها أو أشياء منها في مكان معين عند بعض الشجر حتى ينتج يجي طائر يأخذها أو عند بعض الجبال أو الذهاب إلى بعض المشايخ أو غير ذلك، كل هذا لا أصل، بل هم من البدع والخرافات.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه. يقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها لا هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن للرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعدم إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام، فما تقولون في هذا أيضا جزاكم الله خيرا؟
هذا الاجتماع باسم الشيخ عبد القادر أو باسم الشيخ حسين بن فلان أو باسم البدوي أو باسم حسين بن علي أو باسم علي بن أبي طالب أو باسم عمر أو باسم الصديق أو بالأسماء أخرى أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم هذه كلمة مما لا نعرف معناها، فإذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك فكل هذا من البدع، لا أصل لهذا. كون يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر يدعون له أو يصلون عليه أو يتوسلون به، هذا لا أصل، ما كان الرسول يفعل هذا وأصحابه، عندما الدعاء للمسلمين لا بأس، يدعو العلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما كما تدعو للصحابة وغيرهم، اللهم ارض عنهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر للشيخ عبد القادر، اللهم اغفر لي حسين بن علي، اللهم ارض عن معاذ اخوان، لا بس كل هذا طيب، لكن تجتمع عند شجره او عند جبل او عند الشيخ فلان من اجل الاجتماع للدعاء لفلان او الترضي عن فلان، هذا لا اصل، وفي غصب اجتماع لهذا على هذا الوجه هذا من البدع، تدعو له وانت في الطريق وانت في المجلس العادي وانت في بيتك، لا بس تدعو له العلماء المسلمين للشيخ عبد القادر بن علي الشيخ عبد القادر عالم العلماء المسلمين، تدعو لابي حنيفه، تدعو للناس لمالك بن شافعي لاحمد بن حنبل لسفيان الثوري لاصحاب النبي للتابعين لغيرهم من المؤمنين، لا باس، لكن تخص واحدا منهم باجتماع خاص عند شجره خاصه او عند جبل خاص او عند شخص خاص تخصوه في هذا الاجتماع في يوم معين او في شهر معين او في اسبوع، كل هذا لا اصل.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلته أيضا وكلها تدور في بحر العقيدة سماحة الشيخ، يقول: بقرة معتقة للذات لا يحرثون بها ولا يبيعونها ولا يذبحونها لأي ضرورة، أفيدونا عن حكم الشرع فيها، مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا من عمل المشركين الأولين، الله أبطل هذا بقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، فلم شيء يبارض لا للزار ولا لميت فلان ولا لزني فلان ولا لغير ذلك، فالتسييب للزار تقرب للشياطين، زار الشيطان تقرب للشياطين بتسييب البقر أو الإبل شرك بالله وشبهم بالجاهلية، فلا يتقرب إلى الجن لا بتسييب ولا بذبح ولا بدعاء واستغاثة، كل هذا من الشرك الأكبر، إذا قال يا الجن فلان أو يا سبعة أو يا تسعة خذوا فلان اذبحوه واقتلوه أنصرونا على فلان اشفوا مرضانا من كذا، كل هذا من الشرك الأكبر، كما لو قال يا سيدي عبد القادر انصرني أو يا سيدي الحسين انصرني أو يا سيدي البدوي انصرني أو المدد المدد أو يا سيدي حسين أو يا سيدي سفيان الثوري أو يا سيدي أبي حنيفة تسدي أبا عنيفة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا لو قال يا رسول الله يا يهود أو يا عيسى أو يا يا داود انصرنا او اشف مرضانا او يا عائشة ام المؤمنين او يا صبية ام المؤمنين او يا فاطر من رسول انصرينا او اغيثينا او المدد المدد او ما اشبه هذا مما يفعله المسلمون. كل هذا من الشرك منا, كله كفر وشرك اكبر. لا يجوز لا مع الصالحين ولا مع الطالحين, لا مع الانس ولا مع الجن, نسال الله السلامه.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان وباعثها المستمع عبد الله المهدي صنقور, بعث يسأل ويقول: ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح أو غير قاصد؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
لا يجوز الحلف بغير الله كاذبا ولا المزاح بذلك, وإذا كان على ما يأخذه صار أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فخطر بها ما لم يكن مسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبان. ويسمي العلماء حاجة اليمين كاذب هي من الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار, فلا يجوز للمؤمن أن يحلف كاذبا, بل يجب أن يتحرى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصبر ولو في حاله الصدق, الا اذا ظلم واجبر على غير الحق. لان قال: احلف بالله انك ما قتلت فلان او انك ما ظلمت فلان او ما اشبه ذلك. حلف بالله انه ما قتل فلان او ما ظلم فلان وهو في هذا كاذب, هو قتله لكن قتله بحق, هذا ما له بحق, لم يقتل فضول من ولم يقل ما له فضول من, فلا هذا ما لم بحق في بيع والشراء أو قتله بحق رصاص أو ما أشبه هذا من الحق. فالمقصود أن إذا أجبر على يمين هو فيها في نفسه محق, ولكن حلف ليتخلص من شره فلا يضره ذلك, كرهوه في ذلك لأنه في الحق ليس بكاذب, ما قتل على وجه الذي قاله, إنما قتله أو أخذ المال على وجه آخر صحيح. وهكذا إلا حلف بالله كاذبا يخلص أخاه من شر, كان يريد قتله بغير حق فيحلف بالله أنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظالمين فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد الزعفرانية, هذه رسالة بعث بها المستمع محمود. الأخ محمود له 8 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها, فقال له أحد أصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. سؤالي: ما هي جنان البيوت؟
هذا صحيح, ولا إنها أبو نبابة الأنصاري. وجنان البيوت هم المقيمون بها الساكنون في البيوت من الحيات.
إذا الصحيح أن نقول جنان البيوت
يستأذن ويقال له: إن عدت قتلناك 3 مرات, فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر 3 مرات وينذر 3 مرات, فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل يعني
الناس. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على 7 أعضاء في الصلاة ولا يكف شعرا ولا ثوبا, كيف يكون كف الشعر والثوب وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد, هل هذا يكون من كف الثياب وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام, قال: إن المؤمن يسجد على 7 أعضاء وأن لا يكف شعره ولا ثوبه. فالمعنى أن المصلي إذا أراد يسجد وعليه شعر أو عليه عمامة لا يكفها عن الأرض, تسجد وتسجد معه, لا يكفها من أجل السجود خوفا عليها من التراب, تسجد بها. هذا المعنى, سواء كانت عمامة أو بشتا او رداء او غير ذلك او بنطلون او غيره, يسجد عليه ويتركه اطرافه تسجد في الارض.
جزاكم الله خيرا. جاء في كتاب تلبيس إبليس روايات عن ابن عباس عن بداية عبادة الأصنام، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟
لا أذكرها.
جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو واجب أم سنة؟
السهو واجب، الرسول أمر بذلك. إذا كان عن ترك واجب أو فعل محمود سهوا وجب، كما لو تركت الشيء في الأول أو جلس الرابعة فنبذ وقام إلى يكمل، أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فيسجد بالسهو والنظر.
جزاكم الله خيرا. هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة.
الصحيح الحديث بهذا صحيحة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وقول الوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة للمرضى فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي المؤمن إذا عرف أخله مريض أن يعوده. قال الرسول: عود المريض واقم الجاه وفك العارف، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام للمسلم على المسلم ست خصال: اذا لقيت فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصحه، واذا عطس فاحمد الله فسميه، واذا مرض فعوده، واذا مات فاتبعه. فياتي المرضى من اكد العبادات. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل النفخات في الصور ثلاث أم اثنتان؟
الصواب أنها اثنتان، هذا هو المحمود كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. نفخات الفزع وهي نفخات الصعب والموت، والثانية نفخات الفاعل، فالأولى يقال لها نفخات الفزع، ويقال لها نفخات الصعب، ويقال لها نفخات الموت، سمى بأسماء. وهي مذكورة في قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين الأمرين ولا تساؤلين. ومن نفخ في قوله جل وعلا: وينفخ في الصور ففزع من في السماوات إلا من شاء الله وكنا نتوب داخلين. وقال آخرون إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أن نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرائيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمع يصغي ليفا ويرفع ليفا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموت. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه فليقل: أحسب كذا وكذا، ولا يزكي مع الله أحدا وحسبه الله. فهل هذا الحديث يدل أنه على كل إنسان إذا أراد أن يمدح أخاه أن يقول: أحسب كذا وكذا إلى آخر الحديث؟
الحديث صحيح وهذا صريح فيه، الحديث صحيح وهذا صريح فيه، لكن ما هو الاستحباب، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه زكى في اليقين ولم يقل أحسبه كذا وكذا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وإذا قال أحسبه كذا وكذا كان هذا هو الأفضل. وقد قال النبي لعمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. ولم يقل أحسبه كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. ومدح الصديق رضي الله عنه في أشياء ولم يقل احسبه كذا. وقال في عبد الله بن عمر انه رجل صالح لكانه كان يصلي من الليل الى غير حاله. فهذا يدل على انه لو اطلق الزكاه بما يعلم فلا باس، واذا قال احسبه كذا كان افضل.
جزاكم الله خيرا. مستمع مقيم في رفحة هو محمد علي بليلة يسال ويقول: ما حكم الادعيه في الصلاه جهرا؟
السنة السر بها السجود وفي بالنسبة للذين وفي آخر الصلاة، لكن لو جهر قليلا يسمعه من حوله فلا بأس. فقد سمع حذيفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويقول رب اغفر لي، وسمع بعض الصحابة دعاءه في آخر الصلاة وفي السجود، فدل ذلك على جواز رفعه قليلا حتى يسمع، ولكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله، فالسنة في الإصرار، لكن لو رفع قليلا لا يؤذي من حوله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا.
إلا فيما شرع الله في ربك بنوت،
نعم،
بنوت النوازل وبنوت المسجد فلا بأس بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشرع في بلع الريق والإنسان صائم.
بلع الريق لا بأس به، لكن إذا كان نفامة لا يبلعها، لو صلاة تمة يلقيها، أما إذا كان مجرد الريق فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي حينما كان جاهل جهل عقل، ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا، وبما تنصحون؟
التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدي ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمل الذنب. والله يقول سبحانه في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك بالصدق في التوبة والعزم أن لا تعود والإقلاع من الذنب والحرص على عدم العودة فيه مع الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، والله يتوب على التائب الصالح. لكن إن كان الذنب يتعلق بحق الناس فعليك أن تؤدي حق الناس، كانت مظالم أو ديون عليك أن تؤديها، أو قتل عليك أن تمكن من نفسك حتى يقتص منك الأرض بالدية. حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يرضوا عنها.
جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الرياض من العراق تقول المسلمة فاطا عين من العراق الموصل، تقول إنها نذرت أن تصوم عن الكلام 3 أيام فلم تستطع، ماذا تفعل؟
لأنه مكروه لا ينبغي، عليها أن تكفر كفارة يمين ولا تمسك عن الكلام. نذر رجل من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم، فأمره النبي يتكلم لأن هذا منكر، وعلي كفارة يمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. سودانية في المملكة تقول هي ها حا ألف، تقول أديت فريضة العمرة والحمد لله، إلا أنني أحرمت من جدة أولا ولبست القفازين، فماذا علي؟
إذا كنت قادرا من الرياض للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الرياض والوادي وادي القرن وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة. فإذا جاوزت الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعليك ذنب في المحي مكان الفقراء. أما إن كنت جيت مكة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، جيت لجدة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، ثم بدا لك وانت في جدة أن تعتمدي فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا في جدة. أما إذا كنت نويتها في الرياض ولكن لم تحرم إلا في جدة فعليك ذنب. وأما القفازان فلا يجب لبسهما المحرمة، قد يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام، فإذا لبستهما جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة، ويطعم 6 مساكين أو نبح شاة أو صيام 3 أيام مخيرة، إن شاءت أطعم 6 مساكين 3 صواع كل صاع بين 2، أو تصوم 3 أيام أو تذبح، وهكذا الرجل إذا فعل محظورا كان غطى رأسه أو لبس النقيب وتطيب عامدا عالما عليها من الكفارة. أما إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهكذا المرأة إذا لبست النقاب أو قفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليه في حال الإحرام. نعم،
جزاكم الله خيرا. مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبة الحرمين العلمية يقول إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟
عليك أن تصلي وتوضأ بالعون، كل غيرك لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بوجهه يوضئك، يغسل وجهك ويديك إلى آخره، وتجنبك بالمناديل عن الأذى، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. هذا تأمره أن يزيل الأذى من الدمر وقوم البيت بالإيمار بالحصى بالمدر بالملاذين ثلاث مرات الداخل حتى يزيل الأذى، ثم يمر بالأخرى يمشقك ويغسل وجهك ويديك ويمسح رأسك وأذنيك ويغسل يديك، فإن كان يشق عليك الماء يجنبك يمسح وجهك بالتراب ويديك بالتراب بالنية أن تتلوي وهو يعمل والنية منك والعمل منك، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب حالك، صلي تكبر بالنية أنك دخلت في الصلاة، وتركع بالنية إذا كنت تستطيع الركوع تحني رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية تكبر وتقرأ ثم تكبر وتنوي الركوع تقول سبحان ربي العظيم ثم تقول سمع الله من هذا إذا كنت وحدك ناوي إلى الرفع ثم تكبر ناوي إلى السجود تقول سبحان ربي أعلى ثم ترفع ناوي إلى السجود بالنسبه لسيدنا تقول ربي اغفر لي ثم تكبرنا من السجود تقول سبحان ربي وهكذا تكبر بالنيه والقول فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا. اذا لم يجد من يعينه سماحه الشيخ كيف يتصرف؟
يصلي
على حسب حاله،
يصلي التيمم من قدر
نعم،
فاذا لم يقدم التيمم لا يستطيع الحركه صلى على حسب حاله ولا يضيع الصلاه
ولا
يخرج يدعته ان يخرج الوقت، يصلي في الوقت ولا يعيد.
جزاكم الله جزاكم
الله
جزاكم الله خير.
ولا صلى الصحابه بغير وضوء ولا تيمم مما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشه لم يجدوا ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تيمم ولم يامره النبي هذا جعل هذه قدرته،
هذا قبل مشروعيه التيمم
قبل شرع التيمم وليس عندهم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله بن عبد العزيز التويزري من القصيم بريدة بعث يسأل ويقول في حكم الوتر هل هو واجب أم مستحب؟
الوتر سنة مستحب وليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل بعدما أخبر المسلمين في الصلاة الخمس قال بعضهم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فالوتر السنة الواجبة كلها مستحبة كلها.
جزاكم الله خيرا. في الركعة الثالثة أو الرابعة أكون قد انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، هل أعيد قراءة الفاتحة أم أقرأ سورة أخرى؟
تقرأ ما تيسر أو تسكت ولا تعيد الفاتحة، تقرأ ما تيسر آية أو آيتين أو تسكت حتى يكمل.
جزاكم الله خيرا. كذلك في التشهد إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه
وسلم أو تعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعيد
التحيات. جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين يسأل ويقول أرجو شرح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، أرجو أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث.
الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف الآن حال صحته، ولو صح فالمعنى أنه شفعت لأنه عمل بمقتضاه فأطاع الله وحده واستقام على أمره فعمل ما تقتضيه من طاعة الله ورسوله، أما لو قرأه ولم يعمل بها ما تنفعه، حتى لو قرأ القرآن كله ولم يعمل به ما يشفع له. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليه، إن حجة له يعمل به وعليه لم يعمل به، هكذا هذه السورة لو صح الحديث فإن المعنى أنها شفعت لأنه عمل بها وعمل بمقتضاها، هذا هو الذي تشفع له ويشفع له القرآن كله إذا أدى حقه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.